فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياه، بوحي الله فاستمسك وطالع احاديث العقيده نيرات.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والتربية. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه، وعمه هو يسار بن عبيد الله الجهني، قال: كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم خاض القوم في ذكر الغنى، المال الكثير. فقال ثم التفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون رأيه، يريدون حكمه، يريدون توجيهه وتعليمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. هذا الحديث يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف، أين منزلة الغنى في أهداف الإنسان، وهل الغنى توفر المال هل فيه ضرر على الإنسان، وهكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرتب أهدافنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. إذن أول هدف أن تصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن كنت متقيا لله لا بأس بالغنى بعد ذلك. فالهدف الأول الذي ينبغي أن يسعى له كل مؤمن أن تقوى الله جل جلاله. طيب، هل بعده الغنى؟ قال صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. إذن الهدف الثاني العافية في البدن، الصحة في البدن. الصحة لمن اتقى خير من الغنى، يعني بعد تقوى الله سبحانه وتعالى تأتي العافية في البدن، ثم بعد ذلك يأتي الغنى. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هدف يغفل عنه كثير من الناس، وهو تطيب النفس. قال: وطيب النفس من النعيم. إذن الأهداف أيها الأحبة، الهدف الأكبر هو تقوى الله جل جلاله، هدف يليه العافية في البدن، هدف يليه أن يكون الإنسان في غنى في ماله. فنتحدث عن تقوى الله سبحانه وتعالى. كيف يحقق الإنسان التقوى؟ يحقق الإنسان التقوى، تقوى الله، بالإيمان بالخبر بلا شك، والامتثال للطلب بلا شرك. هكذا يكون الإنسان متقيا لله. من آمن بالخبر بلا شك، وهذه دائما نكررها، بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد، وامتثل الطلب ما فعله الله، ما طلبه الله عز وجل منه فعلا أو تركا، امتثل ذلك بلا شرك ولا اعتراض ولا ابتداع ولا تبعيض، هذا متقي لله سبحانه وتعالى. هكذا تتحقق التقوى. ثم يحرص على العافية في بدنه، هذا الهدف الثاني. إذن نريد أن نشير هنا أيها الأحبة إلى إشارة عقدية، أن في ديننا الإسلامي الاهتمام ليس هو فقط بالروح، يعني كما يظن بعض الناس أن دين الإسلام دين روحي، لا، دين الإسلام كما هو دين روحي هو دين يهتم بالعافية في البدن. فمتى رأيت نفسك تسير على أن هذا الأمر دين وفيه ضرر في البدن، فاعلم أن هذا ليس من الدين. إذا جاء شخص وعلمك أمورا فيها إضرار بالبدن، فتصوم ولا تفطر، وتقوم ولا تنام، وتهمل الطعام والشراب، وتهمل النظافة، تهمل الرياضة، تهمل الذهاب للمعالجة عند الطبيب أو نحو ذلك، بمجرد ما ترى شخص يأمرك يعني الإضرار بهذا البدن، فاعلم أن هذا ليس من الدين. فديننا الإسلامي يأمرنا كما نهتم بأرواحنا ونعطيها الغذاء المناسب أن نعطي هذا البدن ونهتم بالعافية في بدننا ونعطي هذا البدن الغذاء المناسب. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان مخلوق من قبضة من الطين، أجر الله فيها هذه الروح الشريفة التي أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم. فالإنسان مخلوق من روح وبدن، فكما هذه الروح تحتاج إلى الصلاة وإلى الصوم وإلى قراءة القرآن وإلى قيام الليل، ولا بد أن نعطي هذه الروح ما تحتاجه. لكن عندما نعطي هذه الروح ما تحتاجه لا ننسى أن فينا البدن، فإذا قام الإنسان لا بد أن ينام، إذا صام لا بد أن يفطر، إذا اعتكف لا بد من العودة لأهله، ولا بد أن يعتني الإنسان ببدنه ويعطي هذا البدن ما يحتاجه من مأكل ومشرب ومنكح ونحو ذلك، لكن لا ينسى أن فيه الروح، فيجعل لهذا المأكل والمشرب قيمة إيمانية، يأكل ويشرب ليكون عابدا لله، ينكح ويتزوج ليأتي هذا النسل الذي يكون عابدا لله جل جلاله. المقصود من عظمة الإسلام أنه كما يحرص على إسعاد الروح هو كذلك يحرص على إسعاد البدن. كيف تحقق العافية في بدنك؟ أن تكف هذا البدن عن كل ما من شأنه أن يضر به من المحرمات والمكروهات والعادات السيئة، وأن تعطي هذا البدن، أن تحرص أن تقوم بهذا البدن في العبادات. من أعظم ما يعافي البدن المحافظة على عبادة الله جل جلاله، أن تحرص على النظافة، أن تحرص على الرياضة، أن تحرص على التداوي. هذا العافية في البدن مطلب. جاء شخص لأحد السلف وهو يشكو من الفاقة ويشكو من الفقر، قال له: ما رأيك أن أخذ بصرك وأعطيك 100,000؟ قال: لا والله. قال: أخذ يدك وأعطيك 100,000؟ قال: لا والله. أخذ رجلك وأعطيك 100,000؟ وهكذا يعدد عليه هذه الأعضاء السليمة في جسده. فقال له: أراك عندك مئات الألوف وأنت تشتكي الفاقة والفقر. كذلك من الأهداف التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم اكتساب المال، ولا بأس بالغنى لمن اتقى. وهذا أيضا من عظمة الإسلام، أن ديننا الإسلام يجمع للإنسان بين الدنيا والآخرة. ديننا الإسلام ليس دين أخروي ويكون في ذلك إهمال للدنيا، فلا يكتسب الإنسان ولا يكون له مسكن ولا يكون له مركب ولا يكون له زوجة ولا يكون له أولاد. هذا كلام غير صحيح. الإسلام يدعو الإنسان إلى إصلاح دنياه، ونحن في ديننا الدنيا والآخرة طريق واحد، يبتدئ بالدنيا وينتهي بالآخرة. من لم يصلح دنياه وفق ما شرعه الله فإن آخرته خراب. ومن قال بأن صلاح الآخرة لا يكون إلا بخراب الدنيا هذا انحراف. أي شخص تراه يأمرك بأن تهمل دنياك، تهمل وظيفتك، تهمل اكتساب المال، تهمل الكذب والكدح على عيالك، تهمل طلب الرزق، اعلم أنه لم يفهم الإسلام ولا تطعه. الدين الإسلامي يأتي بصلاح الدنيا كما يأتي بصلاح الآخرة، وهو كما أتى بإسعاد الروح هو كذلك يسعد البدن. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى. كيف يحقق الإنسان الغنى؟ يأتي بالأسباب المعنوية، فيتقي الله سبحانه وتعالى ويتعلم أمور عمله، يفهم أمر عمله ويتقنه، يكثر من الاستغفار. فبالتقوى وبالعلم وبالاستغفار، هذه أسباب معنوية. هناك أسباب مادية، إتقان، يتقن عمله، يجد ويجتهد، وهكذا يتحقق الغنى. ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث على أمر مهم، وهو تطيب النفس. وتطيب النفس يعني تطهيرها من الحسد والحقد والبغضاء، تطيب النفس من النيات الخبيثة، ويملأ نفسه بالنيات الطيبة، محبة الخير لنفسه وللمؤمنين. وعندما يرى شخص عنده شيء من الخير تطيب نفسه ويقول: الحمد لله، نسأل الله أن يبارك له في ذلك. فهذا طيب النفس من النعيم المغفول عنه، صاحب النفس الطيبة وإن قل ماله وإن أصابته بعض الأمراض تطيب حياته. وصاحب النفس الطيبة يطيب لها الماء، يطيب لها الطعام، يطيب لها المال، يطيب لها الزوج، يطيب لها العلم، يطيب لها العمل، يطيب معها التعامل. صاحب النفس الطيبة كل حياته يشعر فيها بأنها طيبة وأنها سعيدة، بخلاف صاحب النفس الخبيثة يغص في جرعة الماء، لا يتذوق للطعام الطيب طعما طيبا، إنما يراه رديء. وهكذا تجد في حياته في نكد وكدح، أما صاحب النفس الطيبة فإنه يعيش السعادة. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح، وأن يعمل بها في حياته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة، بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيراتي.